أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرفتم بأنه إذا كانت المخالفة بين الخبر والكتاب، سواء كانت المخالفة بين عمومين وضعيين أم إطلاقين أم بالاختلاف، فإنه في جميع هذه الصور يسقط الخبر ولا يجوز العمل به لأخبار الطرح الذي تقدم ذكر هذا المطلب مفصلا. إلا أنه يستشكل في المقام، ربما يستشكل في المقام من أنه إذا كانت المخالفة بين الخبر والكتاب بنحو العموم من وجه، فسقط الخبر في مورد المخالفة ولكنما لا يسقط في غير مورد المخالفة، فإن ذلك يستلزم التفكيك حينئذ في المدلول. خبر ورد بينه وبين الكتاب والسنة القطعية مخالفة بنحو العموم من وجه، قلنا في مورد الاجتماع يسقط الخبر، ولكن في مورد الافتراق يعمل بذلك الخبر، إن ذلك يستلزم التفكيك في المدلول. فهل التفكيك هذا من ناحية الصدور أم أن هذا التفكيك يكون من ناحية الحجة؟ أنه هناك لا بد من التفكيك، فالتفكيك هذا هل هو من ناحية الصدور في هذا المورد لم يصدر، أم أنه من ناحية الحجية؟ الظاهر هو الثاني، وعليه العمل. العلماء يقولون بذلك ويعملون به، ولا سيما في الفقه، والفقه كثير أنهم يعملون بالأخبار ويفككون بين المدلول، في مورد يعملون بمدلول هذا الخبر وفي مورد آخر لا يعملون بمدلوله في موضوع آخر، مع أنه خبر واحد، وهذا كثير في الفقه. فالظاهر هو هذا، والسر في ذلك يرجع أنه لو قلنا، حتى لو قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية حجية ثبوتا وسقوطا، ولكنه في المقام لا نقول بذلك أبدا. إذ التبعية في المقام إنما هو بين الدلالة التضمنية والدلالة المطابقية، وليست التبعية في الدلالة الالتزامية والمطابقية حتى يكون النزاع فيه، بل التبعية في المقام دلالة تضمنية ودلالة مطابقية، ولم يقل أحد بأن بينهما تبعية. إذا كانت بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية تبعية، إما من ناحية الثبوت أو من ناحية الحجة أو كليهما، لكنما في دلالة التضمنية والدلالة المطابقية لم يقل أحد أنه هناك تبعية، إذ ربما يكون الخبر حجة وصدورا ولكنه في بعض المدلول حجة وليس في البعض الآخر. ربما يريد الإمام، أو هو أمر شائع أيضا، يريد الإمام بعض مدلوله نصب قرينة على ذلك ولم يصل إلينا تلك القرينة، فيمكن أن يكون الكلام واردا له مطابقة ولكن يراد بعضه ولا يراد جميعه. فالتبعية في الصدور لا في العموم، وهذا شائع في الفقه. مثال ذلك، لو كانت 10 دراهم بيد زيد، قامت بينة على أن هذه 10 لعمر، ثم قامت بينة أخرى قالت بأن 5 منها لخالد، هذه 5 ملك لخالد، وتتعارضان البينتان تتعارضان في 5 الأخرى، تبعيض، مع أن تلك تقول بأن 10 كلها ملك لعمر وهذه تقول 5 منها، فحينئذ لا إشكال في أنه هناك تبعيض في الدلالة ولا إشكال، وهذا شائع في الفقه ولا إشكال فيه. فالتبعيض إنما يكون في الحجية أي في العموم لا تبعيض في الصدور حتى يستشكل، لأن التبعيض في الصدور محال، فلا بد من السقوط حينئذ. من قال، من يقول بأن التبعيض إذا كان في الصدور وهو محال، كيف يكون هذه الرواية وهذا الخبر في مورد الاجتماع لم يصدر وفي مورد الافتراق يصدر؟ وهذا مستحيل. هذا فالتفكيك في الصدور محال، فيستلزم منه أن نقول بالتساقط حينئذ، إما الخبر ثابت أو غير ثابت، ماكو عندنا واسطة في الصدور حتى نقول في هذا المورد صادر وفي مورد الآخر ليس بصادر. فإما هي هذا الخبر صادر فنعمل في مورد الاجتماع والافتراق، وإما ليس بصادر فيسقط الخبر حينئذ حتى في مورد الافتراق. فلا تصل النوبة إلى القول بأن التفكيك في الصدور حتى يقال بأنه محال، وحتى يستلزم منه ما هو القول بالسقوط. فالتفكيك في الدلالة والمدلول بالنسبة إلى العموم أي الحجية، لا التفكيك بالنسبة إلى الصدور، وهذا واضح وواضع، وسيرة العلماء على ذلك في الفقه. هذا هو الإشكال والدفع. الأمر التاسع أو الأمر الثامن أنه قلنا بأنه مخالفة بين الخبر والكتاب. إذا كانت المخالفة على التباين بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه في مورد الاجتماع، لا بد من طرح ذلك الخبر لأخبار الطرح الذي تقدم. هذا بالنسبة إلى الخلاف والتخالف بين الخبر والكتاب. وهل الأمر كذلك بالنسبة إلى الخبر والسنة القطعية النبوية أو السنة القطعية مطلقة حتى لو كانت معصومية؟ فهل الأمر كذلك بالنسبة إلى السنة القطعية النبوية أو السنة القطعية، أم أن هذا يختص بين الكتاب والخبر؟ هذا هو مورد البحث. لا بد من ملاحظة أخبار الطرح. هذه الأخبار بأقسامها الثلاثة وطوائفها الثلاثة، ملاحظة أنه ملاك الطرح أي شيء. إذا كان الخبر مخالفا للكتاب الكريم، ما هو ملاك الطرح؟ أنتم تعلمون أن في الكتاب له خصائص ثلاثة. الخصيصة الأولى أنه كلام الله المجيد المعجز. الخصيصة الثانية أنها قطعية الجهة لا يحتمل فيها التقية. الخصيصة الثالثة أنها قطعية الصدور. هذه الخصائص هي في القرآن الكريم. والسنة النبوية المعصومية تشترك مع القرآن في الثانية والثالثة، أنها قطعية الجهة، إذ لم يكن في عصر الصدور تقية عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقية حتى يستلزم أنه نقول احتمال. وجهة مفروض كلامنا في السنة القطعية، فتشترك السنة النبوية القطعية مع الكتاب الكريم في الخصيصة الثانية والثالثة. وأما السنة المعصومية أو السنة القطعية أنها تشترك مع القرآن الكريم في الخصيصة الثالثة فقط، أنها قطعية الصدور. هذه هي خصائص القرآن الكريم وخصائص السنة النبوية الشريفة وخصائص السنة المعصومية القطعية. فهل أن هذه الثلاثة مجتمعة في القرآن الكريم أوجب طرح الخبر المخالف له، أم أنه الواحدة من هذه الخصائص كافية؟ نذهب إلى قاعدة، هي هذه القاعدة معمول بها، وهي عقلية عقلائية أيضا مناسبة الحكم والموضوع، أن الخصيصة الأولى للقرآن الكريم من أنه كلام الله المجيد المعجز، ما هو مناسبة الحكم مع هذا الموضوع؟ أن مناسبة الحكم هذا أنه يحترم، أنه يقرأ، ينصت، وأنه لا يمسه إلا المطهرون وأمثال ذلك. هذه مناسبة الحكم والموضوع هي هذا، لم تناسبه الحجية بمعنى الطريقية والكاشفية، وحجة حجة لا إشكال فيه، أما لأنه كلام الله المجيد فيناسبه ليس الأمر كذلك. فالمناسبة بين الحكم والموضوع يقتضي بالنسبة إلى الخصيصة الأولى احترام الله كلام الله، احترام القرآن، عدم مسه بغير طهارة إلا بالطهارة، تلاوته، إنصات إليه ونحو ذلك، هذا صحيح. أما الحجية ليست من هذا القبيل، الحجية بمعنى الطريقية والكاشفية. وأما بالنسبة إلى الخصيصة الثانية فهي منتفية في القرآن الكريم، إذ لا ريب ولا إشكال في أنه لم يكن هناك تقية حتى نعلم بأنه قطعية الجهة. إذن احتمال أن يكون كلتا الخصيصتين، الخصيصة الثانية والخصيصة الثالثة هما مجتمعان أن يكون سببا أن الخبر المخالف، بأن الخبر المخالف يطرح حينئذ. لكن الظاهر أنه ليس الأمر كذلك، فإن الظاهر أن الخصيصة الثالثة هي التي تكون سببا لطرح الخبر المخالف، أنها قطعية الصدور، وأن المسلمين يرون بأن الكتاب نزل من عند العزيز الحكيم، وأن الرسول بلغه إلينا كتاب هداية، فهي قطعية الصدور. فكل خبر يكون مخالفا لهذا الكتاب الذي هو قطعي صدوره إنما لا يعمل به حينئذ. هذه هي الذي يفهم من انسباق الأدلة الطرحية، وهذا الانسباق العرفي الذي يطرح يذهب إلى الذهن من أخبار الطرح، أن الكتاب العزيز باعتبار كونه قطعي الصدور إنما كان سببا في طرح المخالف له، خبر المخالف له، هذا هو الذي نستفيد منه. فالخصيصة الأولى إنما بمقتضى قاعدة مناسبة الحكم والموضوع لا يقتضي أن يكون هناك حجية بمعنى الطريقية والكاشفية. الخصيصتان الأخريتان بمجموعها لم يكن، إذ لم يكن في ذهن أي فرد في عصر الرسالة أنه هناك تقية في البين، لم ينسبق إلى ذهنهم هذا المعنى أبدا، وإنما كان في عصر الأئمة الطاهرين. فحينئذ يبقى الخصيصة الثالثة، وهي كون الكتاب قطعيا صدوري، هذا هو الذي ينسبق إلى الذهن من أخبار الطرحي. فملاق سقوط الخبر المخالف وطرح الخبر المخالف هو كون الكتاب قطعي الصدور. فإذا كان الملاق موجودا في السنة النبوية القطعية والسنة القطعية، الحكم نفس الحكم لا إشكال فيه. فهذه الخصيصة الثالثة هي موجودة في السنة النبوية القطعية، لأنها مفروض كلامنا قطعي الصدور، وكذلك موجود هذا الملاق في السنة القطعية مطلقة، أيضا هذا الملاق موجود. فكل خبر مخالف للسنة النبوية القطعية وللسنة المعصومية القطعية يطرح هذا الخبر بمقتضى هذه الأخبار حينئذ، هذا الأمر صحيح ولا إشكال فيه. استفدناه من مناسبة الحكم والموضوع، واستفدناه من الانسباق الذهن إلى الذهن عرفا، حينما يطرح أخبار هذه الأخبار، أخبار الطرح على الذهن العرفي الذي يفهم، يرى بأنه لأن الكتاب قطعي الصدور، الخبر ظني الصدور، فكل شيء ظني لا يقاوم القطعي الصدور حينئذ، كان هو الكتاب الكريم أم كانت السنة النبوية القطعية أم كانت السنة القطعية، هذا هو الأمر الثامن. الأمر التاسع، تقدم في مطاوي بحثنا أن أخبار الطرح بطوائفها الثلاثة إنما استفدنا منه أنه إذا كان خبرا مخالفا للكتاب الكريم لا بد من طرحه. وهذه المخالفة أي شيء يراد؟ إنما ذكرنا ذلك. لكن ما هذا، هل هو مفاد هذه الروايات أم أن هذه الروايات بطوائفها الثلاثة تشير إلى أمر أهم من ذلك؟ الأمر الأهم الذي يكون هو أنه هناك روايات نسبت من المعصومين من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين، واتخذوا هذه الروايات مستندا لأحكامهم وعقائدهم ومعارفهم. هذه الروايات كم هائل، هذه الروايات حينئذ ما هو دستور العمل بهذه الروايات بالنسبة إلى الأجيال القادمة؟ هذا الدستور الذي يريد يبينه الإمام والأئمة صلوات الله عليهم أنه لا بد من طرحها على الكتاب الكريم، باعتبار أن الكتاب قطعي الصدور ولا إشكال عند أحد من المسلمين، لا بد من طرحها على الكتاب الكريم. فإذا كانت هذه الروايات موافقة مع مضمون هذه الكتاب الكريم من حيث المعارف، من حيث الأحكام الشرعية، هذه الروايات تقبل. وإذا كانت مخالفة مع مضمون هذا الكتاب الكريم من حيث المعارف ومن حيث الأحكام الشرعية تطرحنا إذن، وليس المراد منه خصوص المخالفة والموافقة، خصوص الموافقة والموافقة المضمون، بل الأعم من ذلك. ولذلك قلنا بأنه هذه الروايات لا ربط لها بمسألة التعارض بين الخبرين الذي سيأتي العلاج بينهما في الأخبار العلاجية، وإنما هذه الروايات تشير إلى أمر أدق من هذا، إنما دستور عملي لكل من يريد أن يتعامل مع الروايات ويعمل بها لا بد من طرحها على الكتاب الكريم، سواء كان هو بنفسه أم كان غيره أيضا يعمل. ونحن في حل من هذا باعتبار أن علماءنا عملوا بذلك وبينوا لنا الغث من السمين حينئذ. فتطرح هذه الروايات، تعرض على الكتاب الكريم، فما كان موافقا لها من حيث المضمون حينئذ لا تخالف بين هذه الروايات ومضمون القرآن الكريم أي معارفه وأحكامه الشرعية، يؤخذ بتلك الروايات. وإذا كانت تخالف في البين تطرح تلك الروايات. ولذلك قلنا أنه لا يختص بالتباين الكلي، بل يشمل ما إذا كانت التخالف بينهما على نحو العموم من وجه في مورد الاجتماع، وأما في مورد الافتراق فالخبر حجة حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه، وهو أدق مما ذهب إليه العلماء مما استفادوه من هذه الأخبار بطوائفها الثلاثة. الأمر العاشر هذا ليس موضعه في المقام، أن هذه الروايات وخصوص الطائفة الثالثة إنما أشارت هذه الرواية إلى شيء، روايات إلى شيء دقيق في البين، على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور. فهل أن المراد من النور هو خصوص الكتاب الكريم أم أنه السنة القطعية كما فسروه، أم أن المراد من النور شيء أعلى من ذلك؟ وهذا متيقن، هذا لا إشكال فيه، كل رواية إنما إذا كان صوابا يوافق عليه النور، أي يوافق الكتاب وهو النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى، وأن كل حق حقيقة والقرآن حقيقة حينئذ، هذا صحيح بحسب الظاهر أراد ذلك، لكن تشير إلى أمر أعظم من ذلك، وهو تزكية النفس وتحصيل هذا النور. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور؟ أما أن كل واحد يدعي أنا لي نور، أفهم الصحيح من السقيم وأصوب الروايات بهذا النور، فهو دعوى باطل ليس له إلا ظلام في قلبه يدعي النور حينئذ. فالنور له دخل في هذا المال، وهذا النور لا يكتسب إلا عن طريق الأئمة الهداة والرجوع إلى رواياتهم ومعرفة لحن كلامهم والأنس بكلامهم، وقد عرفنا ذلك عند بعض العلماء، ولذلك كانوا يصححون الأسانيد بالمتون لا أن يصححون المتون بالأسانيد، لكن كل من يدعي أنني أن له نور لم يقل. ولعل علماءنا السلف الذين عملوا بهذه الروايات لم يطرحوا هذه في كتبهم لأن لا يتخذه الجهال وسيلة لطرح الروايات أو تصحيح الروايات حسب مشيئتهم وإرادتهم، فكان هذا مخفيا عندهم. فما فكل حق حقيقة ولكل صواب نور، هذا النور صحيح موجود ولا يمكن إنكاره، وإن كنا فسرنا هذه الروايات بما فسره العلماء من أنه هناك كتاب وهو النور لا بد من موافقته، الكتاب هو الحقيقة فلا بد أن يكون الحق مطابقا مع هذه الحقيقة. هذا هو ما يتعلق كله بأخبار الطرح، وهو القسم الأول الذي ذكرناه. القسم الثاني أخبار العلاج سيأتي بيانه إن شاء الله.